هل بدا لك أن الهجرة واجبة بالنسبة لهؤلاء المضطهدين المقهورين الأذلاء أم ليست واجبة؟ وقد عرفت النص وتفسيره التفسير الفقهي والتفسير الواقعي أن هؤلاء الضعفاء إذا لم يهاجروا ستكون العاقبة هو أن ينخلعوا من دينهم ومن عقائدهم ولو مع الزمن البعيد. ولذلك فنحن ننكر أشد الإنكار على المسلمين الذين أولا يسمون أنفسهم بالمهاجرين إلى أمريكا، وهذه تسمية معاكسة تماما للتسمية الشرعية، ونعلم أنه وقع في أمريكا من هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا ولكنهم هاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والواجب هو العكس تماما أن يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد علمنا يقينا أن بعض هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا إلى أمريكا أن كثيرا من ذرياتهم تنصلوا، وما العهد بالهجرة ببعيد، ما مضى قرن من الزمان، فما بالك مع الزمان بعد قرون طويلة. لذلك بارك الله فيك، انظر إلى العاقبة التي تتفق مع نصوص الشريعة ولا تنظر إلى العاقبة التي لا تتصورها، وقد صورتها لك آلفا بالواقع التاريخي في الأندلس وفي غيرها. أما الآية التي سأل السائل عنها، قال تعالى: إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو نص القرآن الكريم، هل تريد أن تبني على هذا النص شيئا خلاف ما سمعت؟
أبو إسامة لو الشيخ يقول تطلب من الشيخ يقول له
سيد يا سيدي، أنا بلا شك أرى أن ما قلته هو حكم شرعي فلا نقاش فيه، ولكن الأرض الفلسطينية كما نسميها في هذا الزمان هي أرض إسلامية، والتخلي عنها والهجرة منها إلى بلاد نزعم أنها بلاد إسلامية هي في الواقع من باب تسهيل السيطرة الاستعمارية الأجنبية على أرض الإسلامية بحكم الواقع وبحكم التاريخ. ثم إن هذه البلاد التي سيهاجر إليها المسلمون الفلسطينيون سيهاجرون إلى البلاد العربية، وهي كما تعلم ونعلم جميعا لا تحكم بشرع الله، وإذا فقد هربنا من الشر إلى شر آخر. وعلى ذلك أرى أن الثبات في الأرض الفلسطينية الإسلامية، والنصف كلمة الفلسطينية الأرض الإسلامية، أرى أنه حق ومطلب شرعي ومقدس، وأن التفريط فيها في نظري هو تفريط في الدين. وجزاك الله خيرا.
انتهيت؟
نعم يا سيدي.
أقول أن كلامك لا يخرج عن كلام أخينا السابق، سوى أنك ادعيت بأن الذين يهاجرون من فلسطين إلى البلاد الإسلامية هم يخرجون من شر إلى شر آخر. لكن ألا تشعر معي أن في هذا الكلام شيء من المبالغة؟ ألا ترى أن ثمة فرقا بين مثلا فلسطين المحتلة من قبل اليهود وبين مثلا البلاد السعودية التي يحكمها من يحكمها اليوم، وهم يعلنون أنهم يحكمون بالإسلام، ونسمع منهم كلمات طبعا هي من الإسلام الآخري، ولست أريد في هذا أن أقول إنهم يحكمون بالإسلام بالمئة مئة، ولكن أريد أن توافق معي على تعديل قولك أن الذين يهاجرون من فلسطين إلى بلاد إسلامية أخرى أنهم انتقلوا من شر إلى شر آخر. هل يعني ترى التسوية بين البقاء في فلسطين والبقاء في السعودية مثلا، مع أني أقول إن تيسر له ذلك، لأنه مع الأسف أيضا هذا البقاء ما هو بالذي يتيسر لكل إنسان، لكن إذا تيسر له ذلك هل يكون بقاؤه في السعودية كبقائه في فلسطين تحت حكم اليهود؟ هل يستويان مثلا فيما ترى؟
نظري أنا أحتكي إلى نظري هنا النظر العقلي فقط أن البقاء في فلسطين هو
جهاد. ما جاوبتني أنا سؤالي، هل يستويان مثلا بعد هذا الشرط الموجب؟
نعم يستويان، فهذا يتزيى بزي الإسلامي ولكنه ليس مسلما في تطبيقه لقوانين.
أسألك سؤالا أدق من هذا، هل يستوي من يقيم في عمان كالذي يقيم في مكة؟
لا.
سامحك الله، أليس ترى أنك تسرع في الجواب؟ فمكة ليست من السعودية؟ نزل الدرجة، هل يستوي، اسمح لي، هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة المنورة؟ ستقول أيضا لا، مع أن هذه مرتبة دون الأولى. فإذا كيف نطلق الكلام هكذا على أواهله ونقول أننا فرق بين الذي يقيم في فلسطين وبين الذي يقيم في البلاد الإسلامية الأخرى؟
حتى يا أستاذ أبو عبد الرحمن أخونا الأستاذ حضر الدكتوراه في العرب
ما شاء الله،
سخيف جدا بدكتور
ما شاء الله. طيب
هل يستوي ما يسكن في عمان بما يسكن في كل؟
لا يستوي، يعني سكونه هنا من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس، وخير له من السكون في بيت المقدس، لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك، وتداس هناك المسجد الأقصى، يداس بأقدام اليهود إلى آخره. ولذلك ومن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية، تكون نظرته واقعية. أرأيت لو حول بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيعة لليهود يعبدون الله فيها، نظل نقول أن الصلاة هناك أفضل من هنا؟ يا أخي أنا أراك لا تجيب عن السؤال، ونحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة، فما بدنا نألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح وتريح. أنت تقول هذا سبب ذاك، يعود السؤال الذي وجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين، ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين؟ وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم ماذا تكون العاقبة؟ أنا أسألك سؤالا صريحا وسياسيا، ماذا تكون عاقبة رمي اليهود بالحجارة ورمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره؟ شو بالظلم تكون العاقبة؟ أليس استئصال شايفة المسلمين في هذه البلاد؟
ترى ذلك وأنا رأى ذلك كمان
يا أخي، أنا أرجوك أن تكون واقعيا. في مثل عامي تعلمناه انه عين ما بتقاوم مخرج، شو رايك بهذا الكلام؟ سليم ولا خيال؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب،
هذا جواب
يا حبيبي. لكن الاستاذ يزكيك ويقول انت تقرا اللغه العربيه، تدرس اللغه العربيه، لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه؟ وانا بسالك سؤال انت بتقول لكن، وين جواب السؤال؟ عين بتقابل مخرج؟ قول نعم قول لا. سبحان الله، لا انا مش واضح عندي، لانه لو كان واضحا لكان واضحا ايضا جوابك عن سؤالي انا لما قلت لك شو رايك انه اذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل والى اخره، والمسلمون يقابلونهم بالحجارة، شو بتكون العاقبة؟ أجبتني عكس ما كنت أتصور يكون الجواب منك، ولذلك جئتك بالمثل لعلي أوضح لك هذا العكس الذي أنت ذهبت إليه. عين بتقابل مخرج؟ بتقول لكن، لكن هذا استدراك على ماذا؟ أخيرا قلت وهذا حسن، الجواب واضح، يا ترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ إن كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك أنه عين بتقابل مخرج. أما إن كان على مقياسي أنا لا يا أستاذ، عين ما بتقابل مخرج، معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمى كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة. فأنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف.
النقطة هي انه الدول الاسلامية المحيطة بدولة فلسطين الاسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين اللي هناك بالهجرة اليها والبقاء فيها. اضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الاردن بالنسبة للفلسطيني سكان ضفة، اما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له اطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لاي فلسطيني.
سؤال شاق الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما ان كل شيء داخل في حدود الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا ولولا أن يقول البعض أذن ارجع اسمع المسجلين، أنا ذكرت في كلامي أن من استطاع منه من الهجرة. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع، أقول هذا السؤال غير وارد لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله خير. شو معي مي؟
وهو أن الجموع المسلمين حين طلب منهم الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها يعود مرة أخرى فاتحا لمكة، وكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة.
هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج الأمن إلى إطالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ سقط الكلام من أصله. والرسول نعم أهلا وسهلا كيف حالك؟ هات الجو العاطف يا سلام، العاطف الفلسطيني معلش بلكي عنده شيء جديد نسمعه منه. عندك شيء جديد؟
الهجرة
يعني اشعر من تحكيت لي
الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا الى بلادهم وضخوا مجنين في البلاد، وجاء حكم اسراني
لا تدرس الخيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بيهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره، وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟
هذا اللي نعلمهم إياه بدهم العكس.
سبحان الله.
إحنا بدل المريض المهاجم هذا اللي بدهم رد عليه.
لكن ما باستطاعتكم، هاي الأراضي احتلت وهي البنايات احتلت ولا آخره، شو صار بإيد المسلمين هناك؟ كل ما إجا
والله تعالى يمدهم بالعرض.
طيب كم سنة يصلون؟
يعني الحمد لله الناس اللي في فلسطين ما شاء الله
صاروا أحسن منا، ذلك ما نتمنى. لكن نحن بنرجع بنقول امحي المثال اللي ذكرته، ونحن كمان نمحي المثال اللي ذكرناه. ليه؟ نرجع لحكم الله في الشراء.
هل الواقع يعني أقل في مكة؟
ما 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 أنصت لي في الجواب. إذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة، أنت ما جيب مثال شو سميتها تنزانيا ولا
مهيد؟
هذا فكرك أنت أن هذا مثال جيد ما بنخشك فيه لأنه الحقيقة ما أعرف تاريخه. مقابل هذا أنت تعرف تاريخ الأندلس، أمحي هذا بهذا، نترك المثالين كويس ونرجع لحكم الله عز وجل. شو حكم الله؟ الهجرة ولا لا؟ ألا تدري أن قول الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هو حكم خاص وأن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة؟ تدري هذا ولا لا؟ كيف لا تدري؟
لا تعلمت.
جزاك الله خير. أصبر شوي. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، هذا حديث صحيح. ولذلك أهل العلم قالوا في الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح لا يعني نفي الهجرة مطلقا، وإنما يعني نفي الهجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن حكم الله توطد للمسلمين في الأرض، لا فرق بين المدينة وبين مكة، قضي على المشركين، هذا معروف. ولذلك قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ولية، فإذا استنفرتم فانفروا. الحديث الآخر الهجرة ماضية يوم القيامة، هذا حكم عام مستمر. لا هجرة بعد الفتح حكم خاص بهذاك الوضع الذي ذكره الرسول عليه السلام. إذن ولا تؤاخذوني لأنه أنا تعودت الصراحة ولا أستطيع أن أحيد عنها، لأن الحيد عنها حيد عن الشرع وعن قولي عن السلام الدين النصيحة. أنا بقول أنتم بتحاجوا القضايا بعواطفكم، أقول بصراحة الوطنية ولا تعالجون القضية بعواطفكم الدينية العلمية الإسلامية. أي نعم. ولذلك ترجع أنت بتجيب مثل بناسبك، كويس، هذا المثل بناسبك لكن ما بناسب دينك. أنا بجيب مثل بناسبني لكن بناسب ديني، فشتان بين المثلين. فنحن يجب أن نضرب الأمثال التي توافق الشريعة ولا نأتي بالأمثال التي تخالف الشريعة، وفي هذا القدر كفاية في هذه المسألة.
كيف تكون طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيوعية؟
طبعا انت تشعر معي ان هذا السؤال كما يقال في هذا الزمان غير ذي موضوع، اكذلك؟
غير واقع يا عم.
الاعتبار يعني كأنك تسأل عما ينبغي ان يكون واقع المسلمين او الدولة الاسلامية فيما سيأتي من الزمان، وعسى ان يكون قريبا. هكذا يعني هذا الذي عنيته انا، انك تبحث مسألة ما هي واقعية اليوم. الاسلام وضع قواعد ومبادئ على المسلمين ان يلتزموها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. قبل كل شيء قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام، هذا نص القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة إلى دينهم وإلى إسلامهم، بل عليهم أن يدعوا إلى الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على ذلك لما كانت الدعوة هذه واجبة قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يبين الغاية من بعثة الرسول عليه السلام كبعثة الرسل الكرام من قبله في قديم الزمان، وهي دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكأمر طبيعي أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا شك ولا ريب أنها ستجد مقاومة من كل الملل والشعوب التي لا تدين بدعوة الحق من اليهود او النصارى او البوذيين او الملاحدة او الشيوعيين او مثالهم. وحين ذاك فلا بد من استعمال القوة بالنسبة لمن يقف امام الدعوة، لا بالنسبة لمن يمتنع ان يدخل في الاسلام بخاطره وبطيب نفسه. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وانما الاسلام لا بد له من ان يقوم بواجب دعوته للامم الاخرى، اي ان الاسلام لا يرضى لدينه ان يتقوقع في مكان معين من هذه الارض الفسيحة، وانما هو يحاول بكل وسيلة شرعية ان ينقل دعوة الاسلام الى اقصى بلاد الله عز وجل، لان هذا هو الغاية من ارسال الرسل وانزال الكتب. فاذا ما وقف ناس او شعب او امة امام هذه الدعوة فلا بد من قتالهم. وحينما يقوم القتال بين المسلمين وبين الكافرين اي نوع كان كفرهم، حين ذاك يأتي حكم ثالث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحساب مع الله. القتال ثم الإسلام في شيء ثالث. قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه، وكان من وصيته له: إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام، وإما الجزء عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. هذا هو موقف الدولة المسلمة من كل الشعوب والأمم والحكومات. أول شيء، فواجب هذه الدولة أن تدعو أقرب الناس إلى حدودها أن يدخلوا في دين الله أفواجا، فإن امتنعوا لابد من أن يتقدم الجيش المسلم لنقل الدعوة من أرض الإسلام إلى أرض الكفر، تلك الأرض التي أبى أهلها أن يدخلوا في دين الإسلام أفواجا. فإذا ما مكن الله عز وجل للمسلمين في أرض الكفر، حينئذ هؤلاء يخيرون بين أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبين أن يدخلوا في الإسلام أفواجا. فمن دخل في الإسلام جاء قوله عليه السلام: فله ما لنا وعليه ما علينا. فإذا أصروا لا إسلام ولا جزية قتلوا حتى تستأصل شعبتهم. لأنه قتلوا حتى تستأصل شعبتهم، لأنه لا يجوز أن يبقى في طريق المسلمين ناس يعارضون الإسلام ولا يخضعون لأحكامه ولو خضوعا ظاهريا. لأنه لما قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، معناه هذا يهودي يبقى على يهوديته، هذا نصراني يبقى نصراني، لكنه لا يقف حجر عثرة في طريق الدعوة أبدا، وليس له من الحقوق خلاف ما يكتب في كثير من الكتابات اليوم باسم الإسلام، وليس لهؤلاء الذنبيين من الحقوق بعد أن ربوا أن يعيشوا تحت راية الإسلام وتحت حكم الإسلام، ليس لهم الحقوق التي للمسلمين، لأن رب العالمين يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما الحديث المشهور الذي مع الأسف صدر من بعض الكتاب قديما وحديثا أن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا أولا حديث من حيث الرواية لا أصل له، ومن حيث الدراية باطل لأنه يخالف أحكام الشريعة، وحسبك في ذلك الآية السابقة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لعلي أعطيت جوابك. طيب غيره
أحمد
عليكم السلام.
هذا حجية أنا الحام هذا حجية أنا
أيوة
الحمد لله حملنا ونزلنا من كثير لقانا نقطة تفريح سعودية في نظام السعودية الأجنبي لازم التفريح للحج المكان ما هنا تفريح لكن اللي حملنا حملنا غصب ولبسنا ثيابنا وتعدناهم تقريبا 50 متر تعدناهم 50 متر من السيل
نقطة
التفتيش ورجعنا لبسنا إحرامنا أنا وأخذي وحدينا
يعني
تسللت لا المهم المهم عليهم انك تنزل المسجد
لا
غير محرم
ايوه يعني سبيل يعني عادي
نقطة الاحرام من هذا البلد
نعم نعم المهم المهم ان اضطروهم الى نزل احرام فلبس ثيابه العادية ونزل الى مكة بهذه الثياب
عندما تعدى نقطة الملابس
الاحرام مرة
ثانية نعم نعم ما فعلت
ما
عليه شيء ابدا
إذا
أنا
كنت
أعرف
أنهم يعني يخرجون الإحرام ولبس
ملابس العادية إذا أقيم
على ملابس
العادية
بعد ما
تعديتم لبس
الإحرام
أيه هو ما بده يلبس ملابس الإحرام
في الآن تعدى المقصود
يعني ما لبست سلفا يعني عند الميقات ما لبست الإحرام تعديت الجماعة الذين يخلعوا هي نفسها يعني نتيجة واحدة النتيجة واحدة يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم وذاك ليس عليه دم لأنه كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره هذا سؤال ثاني إلى شك طاعة الأمر يجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل وهنا المسألة تختلف الآن بين من كان حجا وبين من لم يكن قد حجا يعني فريضة الإسلام الذي حج حجة الإسلام يجب أن يطيع الأمر إلا إذا تبين له أن الذين وضعوا هذا النظام وضعوا لكاف الإسلام وهذا ما أظنه يخطر في بال إنسان نعم معليش يا جماعة فهمتم جوابي يعني في الجواب بيضطرب لما تيجي إعادة المشكلة من أولها أنه بيأذنوا لكذا وما بيأذنوا لكذا هذا التنظيم أمر بدعي وطبيعي جدا في كل بلاد الدنيا لكن البحث يجب أن يدرس هذا التنظيم مقصود به نكاية المسلمين أم التنظيم هو الذي أوحى إليهم بهذا المناع إن كان الأمر الأول فلا نبالي وهذا بعيد كما قلت آنفا أن يتصور فإذا يجب مراعاة التنظيم بالنسبة للذين قد حجوا مرة أو أكثر من مرة أما الذي لم يحج ففرض عليه أن يحج وأن يتعجل بالحج لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة
هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها
بس الانفراد ولا مجامعتها
ما بعد
الخلوة
والخلوة ولا مجامعتها
يعني
هي زوجته كيف لا يجوز هي زوجته مدام عقد عليها فقد حلت له
على الموضوع
الموضوع تفضل.
الا يخشى مثلا يعني من المجامعة بدون اشهار مثلا الزواج يعني؟
الا يخشى ماذا؟
التحدث
من
غير اشهار العرس مثلا.
يخشى ماذا؟
يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير اشهار العرس.
الاشهار وكد؟
لا ما هو رأس.
اذا ما الذي يخشى؟
هل بدا لك ان الهجرة واجبة بالنسبة لهؤلاء المضطهدين المقهورين الاذلاء ام ليست واجبة؟ وقد عرفت النص وتفسيره التفسير الفقهي والتفسير الواقع ان هؤلاء الضعفاء اذا لم يهاجروا ستكون العاقبة هو ان ينخلعوا من دينهم ومن عقائدهم ولو مع الزمن البعيد. ولذلك فنحن ننكر أشد الإنكار على المسلمين الذين أولا يسمون أنفسهم بالمهاجرين إلى أمريكا، وهذه تسمية معاكسة تماما للتسمية الشرعية، ونعلم أنه وقع في أمريكا من هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا ولكنهم هاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والواجب هو العكس تماما أن يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد علمنا يقينا أن بعض هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا إلى أمريكا أن كثيرا من ذرياتهم تنصلوا، وما العهد بالهجرة ببعيد، ما مضى قرب من الزمان، فما بالك مع الزمان بعد قرون طويلة. لذلك بارك الله فيك، انظر الى العاقبة التي تتفق مع نصوص الشريعة ولا تنظر الى العاقبة التي لا تتصورها، وقد صورتها لك آلفا بالواقع التاريخي في الاندلس وفي غيرها. اما الآية التي سأل السائل عنها، قال تعالى ان الذين توفتهم الملائكة ظالمي انفسهم، نعم توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو نص القرآن الكريم، هل تريد أن تبني على هذا النص شيئا خلاف ما سمعت؟
في له إسامة لو الشيخ يتولى تطلب من الشيخ يتولى السيد
يا سيدي. أنا إذا شك أرى أن ما قلته هو حكم شرعي فلا نقاش فيه، ولكن الأرض الفلسطينية كما نسميها في هذا الزمان هي أرض إسلامية، والتخلي عنها والهجرة منها إلى بلاد نزعم أنها بلاد إسلامية هي في الواقع من باب تسهيل السيطرة الاستعمارية الأجنبية على أرض الإسلامية بحكم الواقع وبحكم التاريخ. ثم إن هذه البلاد التي سيهاجر إليها المسلمون الفلسطينيون سيهاجرون إلى البلاد العربية، وهي كما تعلم ونعلم جميعا لا تحكم بشرع الله، وإذا فقد هربنا من الشر إلى شر آخر. وعلى ذلك أرى أن ثبات الأرض الفلسطينية الإسلامية، والأذكر كلمة الفلسطينية الأرض الإسلامية، أرى أنه حق ومطلب شرعي ومقدس، وأن التفريط فيها في نظري هو تفريط في الدين. وجزاك الله خيرا.
انتهيت؟
نعم يا
سيدي. أقول أن كلامك لا يخرج عن كلام أخينا السابق، سوى أنك ادعيت بأن الذين يهاجرون من فلسطين إلى البلاد الإسلامية هم يخرجون من شر إلى شر آخر. لكن ألا تشعر معي أنه في هذا الكلام شيء من المبالغة؟ ألا ترى أن ثمة فرقا بين مثلا فلسطين المحتلة من قبل اليهود وبين مثلا البلاد السعودية التي يحكمها من يحكمها اليوم، وهم يعلنون أنهم يحكمون بالإسلام ونسمع منهم كلمات طبعا هي من الإسلام الآخري، ولست أريد في هذا أن أقول إنهم يحكمون بالإسلام بالمئة مئة، ولكن أريد أن توافق معي على تعديل قولك أن الذين يهاجرون من فلسطين إلى بلاد إسلامية أخرى أنهم انتقلوا من شر إلى شر آخر. هل يعني ترى التسوية بين البقاء في فلسطين والبقاء في السعودية مثلا؟ مع أني أقول إن تيسر له ذلك، لأنه مع الأسف أيضا هذا البقاء ما هو بالذي يتيسر لكل إنسان، لكن إذا تيسر له ذلك هل يكون بقاؤه في السعودية كبقائه في فلسطين تحت حكم اليهود؟ هل يشويان مثلا فيما ترى؟
أنا أحتكم إلى نظري هنا المغرب العقل فقط أن البقاء في فلسطين هو جهاد.
ما جاوبتني أنا سؤالي، هل يستويان مثلا بعد هذا الشرط الموجب؟
نعم يستويان، فهذا يتزيى بزي الإسلامي ولكنه ليس مسلما في تطبيقه لقوانين.
أنا سألت سؤالا أدق من هذا، هل يستوي من يقيم في عمان كالذي يقيم في مكة؟
لا.
سامحك الله، أليس ترى أنك تتسرع في الجواب؟ فمكة ليست من السعودية؟ نزل الدرجة، هل يستوي، اسمح لي، هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة المنورة؟ ستقول أيضا لا، مع أن هذه مرتبة دون الأولى. فإذا كيف نطلق الكلام هكذا على أواهله ونقول أننا فرق بين الذي يقيم في فلسطين وبين الذي يقيم في البلاد الإسلامية الأخرى؟
أستاذ أبو عبد الرحمن أخونا الأستاذ بحضر الدكتوراه في العرب
ما شاء الله،
وسخيف جدا بدكتور
ما شاء الله.
هل
يستوي
ما يدخل في عمان بما يدخل في
كل؟ لا يستوي، يعني سكونه هنا من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس، وخير له من السكون في بيت المقدس، لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك، وتداس هناك المسجد الأقصى يداس بأقدام اليهود إلى آخره. ولذلك ومن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية، تكون نظرته واقعية. أرأيت لو حول بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيعة لليهود يعبدون الله فيها، نظل نقول أنه الصلاة هناك أفضل من هنا؟ يا أخي أنا أراك لا تجيب عن السؤال، ونحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة، فما بدنا نألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح وتريح. أنت تقول هذا سبب ذاك، يعود السؤال الذي وجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين، ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين؟ وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم ماذا تكون العاقبة؟ أنا أسألك سؤالا صريحا وسياسيا، ماذا تكون عاقبة رمي اليهود بالحجارة ورمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره؟ شو بالظلم تكون العاقبة؟ أليس استئصال شايفة المسلمين في هذه البلاد؟
ترى
ذلك وأنا رأى الحاجة للتمام. يا أخي أنا أرجوك أن تكون واقعيا.
أنا واقعي
في مثل عامي تعلمناه أنه عين ما بتقاوم مخرج. شو رأيك بهذا الكلام؟ سليم ولا خيال؟
لكن هذا
ما بيجاوب. ما في جواز.
هذا جواز
يا حبيبي، لكن الأستاذ يزكيك ويقول أنت تقرأ اللغة العربية، تدرس اللغة العربية، لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه؟ وأنا بسألك سؤال أنت بتقول لكن. وين جواب السؤال؟ عين بتقابل المخرج؟ قول نعم قول لا. سبحان الله، لا انا مش واضح عندي، لانه لو كان واضحا لكان واضحا ايضا جوابك عن سؤالي انا لما قلت لك شو رايك انه اذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل والى اخره، والمسلمون يقابلونهم بالحجارة، شو بتكون المعاقبه؟ اجبتني عكس ما كنت اتصور يكون الجواب منك، ولذلك جئتك بالمثل لعلي اوضح لك هذا العكس الذي انت ذهبت اليه. عين بتقابل مخرج بتقول لكن، لكن هذا استدراك على ماذا؟ اخيرا قلت، اخيرا قلت، وهذا حسن الجواب واضح. يا ترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ ان كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك انه عين بتقابل مخرج، اما ان كان على مقياسي انا لا يا أستاذ، هي ما بتقابل المخرج، معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمل كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة. فأنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف.
نقطة ثانية بالنسبة
لي،
السؤال الأول كان في نقطة ثانية ما أجبنا عليها.
تفضل.
جميل،
أنا قلت لك أخرها.
نعم
صح؟
نعم.
طيب هاتيها الآن.
النقطة هي أنه الدول الإسلامية المحيطة بدولة فلسطين الإسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين اللي هناك بالهجرة إليها والبقاء فيها. أضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الأردن بالنسبة للفلسطيني من سكان الضفة، أما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له إطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لأي فلسطيني.
سؤال شاقد الاعتبار بارك الله فيك، وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما أن كل شيء داخل في حدود الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا ولولا أن يقول البعض أدرك ارجع اسمع المسجلة، أنا ذكرت في كلامي أن من استطاع منه من الهجرة. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ أقول هذا السؤال غير وارد، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله خير سيدي. شو بعلمي؟
وهو أن المسلمين حين طلب منهم الهجرة من المدينة، من مكة إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها يعود مرة أخرى فاتحا لمكة، وكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة.
هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج الأمن إلى إطالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ سقط الكلام من أصله. والرسول نعم أهلا وسهلا، كيف حالك؟
كمان وجهة نظر.
هات نشوف. العاطف يا سلام،
العاطف الفلسطيني
معليش، بلكي عنده شيء جديد نسمعه منه. عندك شيء جديد؟
على الهجرة، عفوا على الهجرة يعني في
شو يعني اشعر مثل حكايتي؟
الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا الى بلادهم وضخوا مجنين في البلاد، وجاء حكم اسراري صدر ذابح فمولهم، هذا ادى الى انه كثير من النصارى هجموا، والان الحاكم تغير ضمتهم. فاذا يعني مثال ادرس ما بيكون مثال يعني فضلك على فلسطين.
في فلسطين أهلان في ذكر رئيس الوراثية سيد
اليهودين، ما
هو
يهود
وجوده أرضنا
يثبت
أكثر، لأنه
إذا خرج
فلسطيني
يخلط يهودي
معلوم. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، أنا أقول لكم ادرسوا الواقع، لا تدرسوا الخيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بيهجروا ناس من روسيا، ناس من نمسا، ناس إلى آخره، وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك، ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟
هذا اللي بيعلمهم إياه بدهم العكس.
سبحان الله.
ثبت إحنا بدل المريض المهاجر. هذا اللي بدهم رد عليه.
لكن ما باستطاعتكم، هي هاي الأراضي احتلت وهي البنايات احتلت شو العقلي شو صار بيد المسلمين هناك كل ما إجا
والله تعالي يمتهم بالعرض
اي كم شيء يصلون
اي يعني الحمد لله الناس اللي في فلسطين ما شاء الله تطور بيها بس يرجعوا الاسلام احسن منها الان في
المدن خرجت الان على موضوع الله يهنيك صاروا احسن منا صاروا احسن منا ذلك ما نتمنى
لا.
لكن نحن بنرجع بنقول امحي المثال اللي ذكرته ونحن كمان نمحي المثال اللي ذكرناه نيه
لا.
نرجع لحكم الله في الشراء
هل الواقع
يعني أفضل
في مكة؟
ما 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 أنصت لي في الجواب. إذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة. أنت ما جيب مثال شو سميتها تنزانيا؟ هذا فكرك أنت إن هذا مثال جيد ما بنخشك فيه لأنه الحقيقة ما أعرف تاريخه. مقابل هذا أنت تعرف تاريخ الأندلس. أمحي هذا بهذا. نترك المثالين كويس ونرجع لحكم الله عز وجل شو حكم الله الهجرة ولا لا ألا تدري أنه قول الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هو حكم خاص وأن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة تدري هذا ولا لا كيف لا تدري جزاك الله خير أسمر شوي الهجرة ماضية إلى يوم القيامة هذا حديث صحيح ولذلك أهل العلم قالوا في الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح لا يعني نفي الهجرة مطلقا وإنما يعني نفي الهجرة من مكة إلى المدينة لماذا؟ لأن حكم الله توطد للمسلمين في الأرض لا فرق بين المدينة وبين مكة قضي على المشركين هذا معروف ولذلك قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ولية فإذا استنفرتم فانفروا الحديث الآخر الهجرة ماضية يوم القيامة هذا حكم عام ومستمر لا هجرة بعد الفتح حكم خاص بهذاك الوضع الذي ذكره الرسول عليه السلام إذن ولا تؤاخذوني لأنه أنا تعودت الصراحة ولا أستطيع أن أحيد عنها لأن الحيد عنها حيد عن الشرع وعن قولي عن السلام الدين النصيحة أنا بقول أنتم بتعجوا القضايا بعواطفكم أقول بصراحة الوطنية ولا تعالجون القضية بعواطفكم الدينية العلمية الإسلامية أي نعم ولذلك ترجع أنت بتجيب مثل بناسبك كويس هذا المثل بناسبك لكن ما بناسب دينك أنا بجيب مثل بناسبني لكن بناسب ديني فشتان بين المثلين فنحن يجب أن نضرب الأمثال التي توافق الشريعة ولا نأتي بالأمثال التي تخالف الشريعة وفي هذا القدر كفاية في هذه المسألة
ستكون طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيعية
طبعا انت تشعر معي ان هذا السؤال كما يقال في هذا الزمان غير ذي موضوع اكذلك
غير واقع يا عم الاعتبار
يعني كأنك تسأل عما ينبغي ان يكون واقع المسلمين او الدولة الاسلامية فيما سيأتي من الزمان وعسى ان يكون قريبا هكذا يعني هذا الذي عنيته انا انك تبحث مسألة ما هي واقعية اليوم الاسلام وضع قواعد ومبادئ على المسلمين ان يلتزموها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا قبل كل شيء قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فلا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام هذا نص القرآن الكريم ولكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة إلى دينهم وإلى إسلامهم بل عليهم أن يدعوا إلى الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على ذلك لما كانت الدعوة هذه واجبة قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يبين الغاية من بعثة الرسول عليه السلام كبعثة الرسل الكرام من قبله في قديم الزمان، وهي دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكأمر طبيعي أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا شك ولا ريب أنها ستجد مقاومة من كل الملل والشعوب التي لا تدين بدعوة الحق من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الملاحدة أو الشيوعيين أو مثالهم. وحين ذاك فلا بد من استعمال القوة بالنسبة لمن يقف أمام الدعوة، لا بالنسبة لمن يمتنع أن يدخل في الإسلام بخاطره وبطيب نفسه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإنما الإسلام لا بد له من أن يقوم بواجب دعوته للأمم الأخرى، أي أن الإسلام لا يرضى لدينه أن يتقوقع في مكان معين من هذه الأرض الفسيحة، وإنما هو يحاول بكل وسيلة شرعية أن ينقل دعوة الإسلام إلى أقصى بلاد الله عز وجل، لأن هذا هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا ما وقف ناس أو شعب أو أمة أمام هذه الدعوة فلا بد من قتالهم. وحينما يقوم القتال بين المسلمين وبين الكافرين أي نوع كان كفرهم، هنا ذاك يأتي حكم ثالث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. القتال ثم الإسلام. في شيء ثالث قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه، وكان من وصيته له: إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما الجزي عن يد وهم صاغرون وإما القتال. هذا هو موقف الدولة المسلمة من كل الشعوب والأمم والحكومات. أول شيء فواجب هذه الدولة أن تدعو أقرب الناس إلى حدودها أن يدخلوا في دين الله أفواجا، فإن امتنعوا لابد من أن يتقدم الجيش المسلم لنقل الدعوة من أرض الإسلام إلى أرض الكفر، تلك الأرض التي أبى أهلها أن يدخلوا في دين الإسلام أفواجا. فإذا ما مكن الله عز وجل للمسلمين في أرض الكفر، حينئذ هؤلاء يخيرون بين أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبين أن يدخلوا في الإسلام أفواجا. فمن دخل في الإسلام جاء قوله عليه السلام: فله ما لنا وعليه ما علينا. فإذا أصروا لا إسلام ولا جزية قتلوا حتى تستأصل شعبتهم. لأنه نعم قتلوا حتى تستأصل شافتهم، لأنه لا يجوز أن يبقى في طريق المسلمين ناس يعارضون الإسلام ولا يخضعون لأحكامه
ولو خضوعا ظاهريا، لأنه لما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، معناه هذا يهودي يبقى على يهوديته، هذا نصراني يبقى نصراني، لكنه لا يقف حجر عثرة في طريق الدعوة أبدا، وليس له من الحقوق خلاف ما يكتب في كثير من الكتابات اليوم باسم الإسلام، وليس لهؤلاء الذنبيين من الحقوق بعد أن رضوا أن يعيشوا تحت راية الإسلام وتحت حكم الإسلام، ليس لهم الحقوق التي للمسلمين، لأن رب العالمين يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما الحديث المشهور الذي مع الأسف صدر من بعض الكتاب قديما وحديثا أن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا أولا حديث من حيث الرواية لا أصل له، ومن حيث الدراية باطل لأنه يخالف أحكام الشريعة، وحسبك في ذلك الآية السابقة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لعلي أعطيت جوابك. طيب غيره
أحمد
عليكم السلام.
الحم هذا حجيت انا.
ايوه
الحمد لله حرمنا من زنها من السير، لقانا نقطة تفريع السعودية، ففي نظام السعودية الاجنبي لازم التفريع للحج، فما كان معنا تفريع لكن لحنا حرمنا غصب، ولبسنا ثيابنا وتعدناهم تقريبا 50 متر. تعدناهم 50 متر من السير
نقطة
التفتيش، ورجعنا لبسنا احرامنا انا واخذي وحدينا.
يعني
لا هم المهم عليهم من تنزل مكة
لا
غير محرم.
ايوه يعني سبيل يعني عادي.
ايه
نقطة الاحرام من هذا البلاد
نعم نعم. المهم ان اضطروهم الى نزل احرام فلبس ثيابه العادية ونزل الى مكة بهذه الثياب.
عندما تعدى نقطة
الاحرام
نعم نعم ما فعلته ما عليه شيء ابدا.
اذا كنت اعرف انهم يعني يخرجون من الاحرام ولبس ملابس عادية،
اذا اقيم
على
الملابس العادية
بعد ما تعديتهم لبس الاحرام.
ايوه
ايوه
هو ما بده يلبس ملابس الاحرام فجاءت عدى
المطلوب
يعني ما لبست سلفا يعني عند الميقات ما لبست الاحرام تعديت الجماعة الذين يخلعوا ال... هي نفسها يعني نتيجة واحدة النتيجة واحدة يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم وذاك ليس عليه دم لأنه كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره. هذا سؤال ثاني بلا شك طاعة للأمر يجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل. هنا المسألة تختلف الآن بين من كان حج وبين من لم يكن قد حج يعني فريضة الإسلام. الذي حج حجة الإسلام يجب أن يطيع الأمر إلا إذا تبين له أن الذين وضعوا هذا النظام وضعوا لكاف الإسلام، وهذا ما أظنه يخطر في بال إنسان. نعم معليش يا جماعة فهمتم جوابي؟ يعني في الجواب بيضطرب لما تيجي إعادة المشكلة من أولها أنه بيأذنوا لكذا وما بيأذنوا لكذا. هذا التنظيم أمر بدعي وطبيعي جدا في كل بلاد الدنيا، لكن البحث يجب أن يدرس هذا التنظيم مقصود به نكاية المسلمين أم التنظيم هو الذي أوحى إليهم بهذا المناع. إن كان الأمر الأول فلا نبالي، وهذا بعيد كما قلت آنفا أن يتصور. فإذن يجب مراعاة التنظيم بالنسبة للذين قد حجوا مرة أو أكثر من مرة. أما الذي لم يحج ففرض عليه أن يحج وأن يتعجل بالحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة.
هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها؟
بس الانفراد ولا مجامعتها؟
ما بعد الخلوة
والخلوة ولا مجامعتها؟
يعني
هي زوجته كيف لا يجوز؟ هي زوجته مدام عقد عليها فقد حلت له.
الموضوع
هذا الا يخشى مثلا يعني من المجامعة بدون اشهار مثلا الزواج؟ يعني
الا يخشى ماذا؟
المجامعة غير اشهار العرس مثلا.
يخشى ماذا؟
يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير اشهار العرس.
الاشهار وكد؟
لا ما هو
اذا ما الذي يخشى؟